حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الاستفتاءات. نستضيف في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
فاصل قصير ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
في موضوع الماء الكر،
نعم
مولانا، إذا كان هناك شك في أن هذا الماء يعني كر أو لا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سبق مقدار الكر قلنا 3 أشبار واحتياطا ونصف، في 3 أشبار ونصف، هذا طولا وعرضا وعمقا. والآن إذا شككنا كان كرا، ثم طبعا الماء لما يبقى فترة يمكن أن يشك في أنه هل بقي على ذلك المقدار أو تغير، يعني صرف منه شيء. فالماء المشكوك كريته إن علمت حالته السابقة نبني على تلك الحالة، لأن الحالة السابقة كانت الحالة الكرية، وما دام لم يصرفنا عن تلك الحالة أي صارف واضح نبقى من حيث الحكم على ذلك الحكم السابق، أبقي ما كان على ما كان، لا تنقض
يعني.
نعم، لا تنقض اليقين بالشك، ما دام كنا متيقنين من حالة الكرية يعني من مقدار الكرية فلا ننتقل عن هذا إلى حكم آخر.
كذلك وإلا مثلا يشك في وضوئه، هل هو باقن على الوضوء أو لا؟
كذلك يعني.
نعم أحسنتم.
وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقات وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر، يعني إذا لم نعلم حالته السابقة ولكن علمنا بأنه هذه الظروف والأواني غالبا مياهها مياه الكر، فليس لنا علم قطعي بالحالة السابقة، لكن عندنا علم عادي، علم عرفي بأن هذه المياه لا تكون أقل من كر، فهذا يكفي لعدم تنجس عن هذا الماء بالملاقات، يعني بصرف الملاقات لا نحكم بأنه لما دام التقى بالنجاسة إذن هو نجس، لا، نبقى على حالة الطهارة.
نعم. نعم، شكرا لكم. طيب إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم بأنه لاقى النجاسة،
نعم،
ولكن لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس،
نعم،
فما حكم التطهر بهذا الماء؟
هذا يحكم بطهارته باعتباره علم ملاقاته للنجاسة، لكن لم نعلم بأن هذه الملاقاة للنجاسة سبقت على الكرية، يعني قبل أن يصل إلى حد الكر لاقى النجاسة، أو لا بعد أن وصل إلى حد الكر لاقى النجاسة.
هناك شك،
معناه أنه لم نتيقن بحصول النجاسة.
نعم،
يعني بقينا على الشك بأنه هل حصلت النجاسة أو لا، معناه أن إذا نرجع إلى أصالة الطهارة، لنا قاعدة كلية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، وما دام هذه الملاقات لم توصلنا إلى حد العلم بالحصول حالة النجاسة نبقى على الطهارة.
أحسنتم كثيرا. في مسألة تقول ماء المطر حال نزوله من السماء،
نعم،
هل هو كالجاري؟
نعم
أو لا، يختلف حكمه عن الماء الجاري؟
هذا هو الحكم، يعني ما حكم ماء المطر في طهارته كالماء الجاري، يعني
حال النزول.
نعم، حال النزول طاهر ومطهر لغيره ومزيل للحدث والخبث كليهما. نعم
نعم، يعني فلا يتنجس ما لم يتغير،
ما لم يتغير بتغير النجاسة، يعني لونه أو طعمه أو رائحته، وإلا لتغير بأي تغير آخر، يعني أصبح كماء الطين، يعني فيه بعض التربة بعض التراب، هذا لا ينجسه، يعني لأنه الماء كان طاهرا وهذا الذي أضيف إليه يعني أصبح مشابها لماء الطين أو ماء الراكد المطين، هذا لا يخرجه عن كونه طاهرا، إلا إذا حصل لنا العلم بأن هذه التربة التي أضيفت إلى هذه المياه مياه المطر، هذه التربة كانت غير طاهرة، كانت نجسة، أما إذا لم نعلم بذلك نبقى على الطهارة.
طيب هنا المراد بماء المطر هو يعني أي ماء أو لا، يعني فيه شروط خاصة؟
إنما يقول الأحوط، وهذا الأحوط معناه إنما هو احتياط استحبابي، وهذا الاحتياط الاستحبابي يقول هذا ماء المطر نحكم بطهارته، لكن احتياطا نعتبر أن يكون بمقدار يجري على الأرض، لا يكون أول المطر، فأول الغيث قطر ثم ينهمر، إذا انهمر فلا شك في طهارته،
نعم.
أما إذا لم ينهمر يعني بعده جاي يرطب الأجواء، يرطب التربة، هذا خلاف الاحتياط أن نكتفي بطهارته. نعم،
شكرا لكم. المسألة التالية تتحدث عن المراد بماء المطر.
شوفوا قلنا هذا الاحتياط مستحب، لم نقل بأنه احتياط واجب. لماذا؟ لأنه ملحوق بالفتوى، والفتوى يقول وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة، يعني لا يشترط فيها أن يكون يجري على الأرض، هل مقدار الذي إذا رآه العرف يقول هذا ماء المطر، هذا الماء الذي نراه وإن كان يجري جريانا قليلا وليس جريانا كثيران، مع ذلك هذا ماء المطر وماء طاهر. نعم،
ولكن يبقى الاحتياط، يعني
لا، الاحتياط هذا قلنا لأنه قال صدق المطر عليه كافي، معناه أنه لا يشترط ذلك الاحتياط احتياطا وجوبيا، وإنما احتياط خرج استحبابي،
خرج من ذلك
من الوجوب يعني.
نعم، أحسنتم. نعم، كثيرا. يقول المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة والتي يجتمع منها يعني مطر أو ماء حال التقاطر.
نعم
نعم، يعني الظاهر أن هذا الحكم يجري على الماء النازل، يعني ماء المطر النازل بهذه الطريقة.
نعم، صح،
أو بهذا الشكل.
صح. نعم. إنما هذه في الواقع تفصيلات احتياطية استحياطية كما يقولون، حتى نطمئن بكونه ماء مطريا طاهرا مطهرا.
نعم،
ومطهرا بالخصوص. نعم،
فإذا طيب يقول الماء الجاري مثلا من الميزاب تحت سقف معين حال عدم انقطاع المطر
كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
نعم،
يعني لا يفرق بينهما كونه مكشوفا في الفضاء تحت السماء تحت أديم السماء، أو لا افتراضا ميزاب يشق السقف إلى تحت السقف. هذا لا يغير حاله شيء ما دام هو ماء مطر ولم يغيره عن كونه ماء مطر شيء.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المستمعون. مرحباً بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
هناك بعض الأسئلة التي وصلت إلينا سماحة الشيخ، ومنها هذا السؤال: في حال الوضوء وبعد مسح الرأس إذا سقطت بعض القطرات على القدمين، هل هنا يجب التجفيف أو لا؟
وأعطف عليه حتى الرأس، يعني في
حتى
حال
الرأس،
في حال انتهائنا من، أو حتى في حال الوضوء بالنسبة إلى الأعضاء، إذا تقاطرت القطرات قطرات مطر أو غير مطر من أي مكان آخر، فهل يشكل في الحكم في حكم الوضوء شيء؟ إذا كانت قليلة وماء الوضوء غالبا على هذا الماء، هذا لا يشكل في ماء الوضوء شيء، إلا إذا كان يصدق عليها أنه شكل جزءا كبيرا من ماء الوضوء. أما إذا كانت قطرات مترشحة على بعض أعضاء الوضوء، سواء كان عضو الوضوء أو عضو المسح، يعني الرأس محل المسح أو الرجلين محل المسح،
نعم.
فإذا كان قليلا، ثم لا يخفى أن المسح له أماكن غير المكان المرشح، يعني الترشحات مختلفة، مرة تكون مستغرقة ومرة تكون لا في بعض المواضع ودون بعض المواضع الأخرى، فالمسح يمكن أن إذا كانت القطرات بعضية يمكن لي أن أمسح على الموضع الذي لم تصله تلك القطرات، سواء كان على الرأس أو على الأرجل. أما إذا كان اللهم إلى إذا قيل أن الرشحات كانت مستغرقة، فحينئذ يجب علينا أن نتوقف لنجفف ثم نمسح، إلا إذا كان هذا يستغرق، لأن التجفيف يمكن أن إذا كانت القطرات قليلة ترشحات، هذا
نعم.
يمكن أن يكون بمسحة واحدة بقماشنا أو يدنا أو أي شفية أو منديل أو محاري كما يقول الإخوة اللبنانيون. على أي حال هذا يجفف بسرعة ولا يحدث فاصل فعل كثير، فاصل
لكي لا يبطل الوضوء.
نعم. أما إذا كان افتراضاً مترشح برشحات كثيرة، بحيث أن إذا أردنا أن نجفف ثم نمسح، هذا يحصل فاصل طويل، يعني لأنه من واجبات الوضوء أن يكون متواليا عدم الفصل، التوالي من الواجبات، متوالي أن يكون أفعال الوضوء متواليا. نعم، في الغسل لا يشترط التوالي، لكن في الوضوء يشترط التوالي.
نعم.
فإذا كان الفاصل طويلا فلا بد أن نقطع الوضوء ونجفف العضو ثم نعود على الوضوء والمسح. أما إذا كان الفاصل غير طويل يتجفف بسرعة، نجفف ثم نكمل المسح والحمد لله.
جيد. هنا ماء المسح الذي هو في اليدين، هل تعتبرونه غالبا على هذه القطرات؟ يعني قطرات قليلة
تختلف
على القدمين مثلا،
تختلف الأحوال، مرة يكون اليد بعد على بلل كثير مستغرق في البلل.
نعم، البلل مستمر بعد مسح الرأس مباشرة.
فإذا كانت كذلك هذا طبعا يغلب على تلك القطرات إذا كانت قليلة مترشحة.
نعم.
رشحات قليلة. أما إذا كانت الرشحات مستغرقة ثم البلل على اليد قليل، يعني حتى إذا استعدنا أخذ البلل كما في المسائل الفقهية في المسائل العملية للعلماء الفقهاء، إذا أخذنا البلل من، طبعا هذا يتبع أخبار الأئمة الأطهار، نصوص الأئمة الأطهار، إذا أخذنا البلل من اللحية افتراضا إذا كان ذا لحية وكانت له يعني ماء مكتنز في الوضوء، حتى إذا كان هذا المقدار يوجب الغلبة على الماء العارض يكفي والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. السؤال أيضا في الطهارة، يقول: إذا تنجست القدم ثم مشى على البلاط أو الموزايك أو السيراميك، هل تطهر القدم أو لا في هذه الحالة؟
إذا كان على الأرض أو ما يصدق عليه الأرض، يعني من مادة الأرض وإن كانت افتراضا متغيرة ببعض التغيرات، وأما الموزايك لأنه مطبوخ ولأن تربة الموزايك يعني تربة البلاط، هذا في الواقع من تربة مطبوخة، ولذلك فيه الخلاف هل هذا يصدق عليه الأرض أو لا، فهذا خلاف الاحتياط. لكن إذا كان على الأرض أو التربة أو الصخر، الصخور تعتبر من الأرض، وأما البلاط المطبوخ فذلك هو أول الكلام، هل يكفي أو لا، والاكتفاء به خلاف الاحتياط، والحمد لله.
أحسنتم كثيرا. سؤال آخر يقول: لو إذا مرر منديلا مرطوبا على البدن أو قطعة قماش على البدن ثلاث مرات بدون أن يجري الماء على البدن، هل هنا يصدق عليه الغسل أو لا؟
يصدق، وصرح الفقهاء طبعا تبعا لنصوص الأئمة الأطهار عليهم السلام بأنه إذا اغتسل بقطعة من القطن يغمسه في الماء ويجريه على بدنه، طبعا بشرط أن يكون موضع الغسل طاهرا، يعني منظفا من قبل، مطهرا من قبل، والآن إنما يمر عليه بنية الغسل، والتوالي أيضا غير مشروط، فهذا يكفي، يعني يكفي في الغسل، هذا عبارة الكتب الفقهية لفقهائنا، يكفي في الغسل حتى التدهين بمقدار التبهين، تدهين كافي والحمد لله.
أحسنتم كثيرا.
لكن هذا لا يكفي في الوضوء، في الوضوء يجب أن يكون غسلا، ولا يصدق الغسل إلا إذا مشى الماء بعض الشيء تحت اليد، اليد الماسحة حينما تمسح العضو الممسوح يجري تحت اليد أو تحت الأصابع قبل أن يستمر عليه اليد أو تستمر اليد عليه، يجري من الماء بعض الشيء، هذا هو الشرط في صدق الغسل.
نعم شكرا لكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: إذا تنجس جزء من الملابس هل يجب علي غسل اللباس بأكمله أو لا؟ غسل هذا الجزء فقط؟
لا شك أن غسل الجزء كافي، لكن بشرط أن يكون مستغرقا مستوعبا لكل ذلك القسم المتنجس. أما إذا كان يغسله ولا يبالي بحدود المغسول فهذا طبعا خلاف الاحتياط، ولا يجوز له أن يكتفي بذلك، إنما له أن يكتفي بمقدار الذي بالمقدار بالمحافظة على المقدار الذي أصابه البلل المتنجس.
أحسنت والحمد كثيرا. شكرا لكم سماحة الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي.
شكراً.
وأشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أحييكم أجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد لحظات. أحبتي، عند 12:21 يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، بعد ذلك تستمعون إلى مكارم الأخلاق وعلى مدى ربع ساعة. على رأس الساعة، أي في الساعة الواحدة تماما، نشر موجز للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 1:05. على رأس الساعة في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. عند 8:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 30 دقيقة. في 3 تماماً نشر موجز للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في 3:06. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. دمتم بألف ألف خير وفي أمان الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين رحاب الفضاءات الأدبية التي سنواصل فيها خلال حلقتنا لهذا الأسبوع استكناها الملامح والمساحات البلاغية والأدبية في أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع لنجول بين رحاب أدعية الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام. ندعوكم للمتابعة. مستمعين الأفاضل، يلاحظ المطلع على كلام أهل البيت عليهم السلام بعامة والإمامين السجاد والهادي عليهم السلام بخاصة وجود صور بلاغية بعضها يعود إلى توظيف فن البيان بأنماطه المختلفة، نذكر منها فن الاستعارة والكناية والمجاز بأنواعه، وبعضها الآخر يعود إلى توظيف أساليب علم المعاني التي تعرف عليها علماء البلاغة العربية مثل أسلوب التقديم والتأخير والجمل الخبرية والجمل الإنشائية، وتعدى الأمر إلى توظيف بعض أساليب البديع كالجناس بأنواعه المختلفة. فيما يتعلق بأدعية الإمام الهادي عليه السلام، فإننا نلاحظ بطبيعة الحال توظيفه للكثير من الأساليب البلاغية والبيانية والبديعية في أدعيته بشكل رائع، ومن بين الأساليب التي استخدمها الإمام سلام الله عليه بشكل تتجلى فيه الروعة البيانية أسلوب النداء، وهو طلب إقبال المخاطب باستعمال أداة خاصة، ومن أشهر أدواته الهمزة، وتستعمل لنداء القريب، ويا، وهي أكثر الأدوات استعمالا ويكثر ورودها في النداء اسم الجلالة يا الله. ومن الأدعية التي أكثر فيها الإمام الهادي عليه السلام من استخدام أداة النداء قوله: يا كبير كل كبير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا عصمة الخائف المستجير، يا مطلق المكبل الأسير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكثير، يا راحم الشيخ الكبير، يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا شافي الصدور. وتتجلى جمالية الدعاء هنا في طريقة الصياغة التي جمعت بين المعنى الجميل معززاً بألفاظ مأنوسة الاستعمال، وقد استطاع الإمام أن يوظف أسلوب السجع لخدمة النص، لأن هذا السجع يوفر إيقاعاً جميلاً تأنس الأذن لسماعه، فإن الإيقاع يحدث بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات لإحداث التوافق الصوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات لتأدية وظيفة سمعية والتأثير في المستمع. يأتي الإيقاع من اختيار الكلمات، من حيث كونها تعبر عن قيمة التأثير الذي تحدثه وظيفة الكلمة في مدلولها الإيقاعي، فهو إحداث استجابة ذوقية تمتع الحواس وتثير الانفعالات. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، فيما يتعلق بتميز الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بكثرة ورود الأدعية عنه واشتهار الكثير منها، وخاصة من حيث التأثير المستمد بالدرجة الأولى من روعتها البلاغية والبيانية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالأستاذ سعيد شواري الشاعر والأديب من محافظة كوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، كما تعلم أنه الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بكثرة ورود الأدعية عنه واشتهار الكثير منها، خاصة من حيث التأثير من روعتها البلاغية والبيانية، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعي الإذاعة وتحية لك سيدة شيبي. طبعا أدب الدعاء هو حاجة فطرية عند الإنسان. أهل البيت لجأوا أو يمكن توسلوا إلى هكذا أدب لتغذية الروح المعنوية، يعني تزكية الطاقة الروحانية لهم، خلاف ما بين يعني دعاء عامة الناس وأهل البيت. فأدب دعاء أهل البيت هو أدب روحاني ومعنوي. ويمكن أن نستذكر ببعض الشروط لأدب أهل البيت، مثلا البسملة، صلاة على الرسول الأعظم، الثناء على الله تعالى. فهذه مثلا ميزات لا يمكن عدها وإحصاؤها في ميزات محددة، ما يمتاز أهل البيت بهذه السمات الأدبية في أدب الدعاء. ويمكن أن نحن عامة الناس نهملها بعض الأحيان.
الإنسان عندما يقرأ أدعية أهل البيت عليهم السلام يشعر بطمأنينة وإحساس غريب نتيجة ما موجود فيها بلاغة وأدب وجوه بيانية واضحة، فمما يجعل أنه الإنسان عندما يقرأها يخرج من حالته الطبيعية، يلتجئ كاملا إلى البارئ عز وجل. برأيك لماذا هذا الشيء؟ هل هي لروعة البلاغة والمضامين التي استعملها أهل البيت عليهم السلام وخاصة الإمام علي بن محمد الهادي؟
أكيد هكذا كما تتفضلين، إضافة إلى مراعاة القيمة الجمالية للنص الأدبي، هناك لجوء من قبل الداعي إلى تقوية النص الطاقة المعنوية والروحانية. فهناك صلة بين القيمة الجمالية والقيمة الدلالية لدى أدعية أهل البيت، وهي الربط بين الصور البلاقية والمعنى والدلالة، وأكيد هي تصب في مصلحة الطاقة المعنوية والروحانية. فاستخدام أهل البيت استخدام دقيق وفي نفسه، مثلا الإكثار بالمناداة ربنا يا إلهي، فأساليبهم جدا أساليب دقيقة في الموقف المطلوب يستخدمونها.
أستاذ سواري، ما تفضلتم به إنه استخدامهم إلى البلاغة والمنادى كما تفضلتم به، طبعا هو أكيد ناتج من معرفتهم الحقيقية للباري عز وجل بصفاته لذاته، شدة علاقتهم وارتباطهم بالباري عز وجل.
أكيد هكذا أشرت إلى هذه الملاحظة، بينما سيختلف أدبهم بأنه يخدم الطاقة الروحانية، ولهذا الداعي بأنهم يتميزون بهذا الأدب.
طيب، أليست لديكم بعض الأمثلة من أدعية الإمام علي الهادي؟
عن أمير المؤمنين، هناك أحاديث قلت عن أمير المؤمنين لا يقبل الله عز وجل دعاء قلب لاهن. في هذا الحديث إشارة إلى أن يجب أن يخلص الداعي نفسه لله عز وجل، فإذا تمكن من تجريد النفس لله عز وجل وإخلاص وتخليصه لله عز وجل فيتمكن من الدعاء الخالص.
أحسنتم كثيرا الأستاذ سعيد سواري، الأديب والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى حوار مع الشاعر الأستاذ سعيد سواري من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأحبة، ومن المظاهر البلاغية الأخرى التي كثر توظيفها في أدعية الأئمة عليهم السلام عموماً وأدعية الإمام الهادي خصوصاً أسلوب التقديم والتأخير، والتقديم من قدم أي وضع الشيء أمام غيره، والتأخير الذي هو من الأساليب البلاغية التي عرفت بها اللغة العربية، وهو أسلوب يظهر من خلاله مدى جمالية اللغة وقدرتها على نقل المعنى بطرق مختلفة بحسب الأهمية التي يقصدها منشئ الكلام، فيتقدم ما الأصل فيه أن يتأخر، ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم. ومن الأمثلة التي تؤيد استعمال الإمام عليه السلام لهذا الأسلوب في دعائه قوله في زيارته لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه: وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا، وعلى كظم الغيظ قادرا، وعن الناس عافيا. فأصل الكلام هو مخالفاً للهوى ومحالفاً للتقى وقادراً على كظم الغيظ وعافياً عن الناس، وربما يكون السبب وراء ذلك هو الاهتمام والتأكيد على الهوى وضرورة مخالفته في الجملة الأولى، وانصب التأكيد في الجملة الثانية على التقى. أما الجملة الثالثة فقد ركزت على كظم الغيظ، وهي صفة أكدها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وضربوا لنا صورا فريدة في هذا المجال. وأما أسلوب الفصل والوصل وهو أسلوب بلاغي راق، فكثيرا ما نلحظه في أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فهو من المواضيع البلاغية المهمة، وقد استشعر علماء البلاغة هذه الأهمية، حتى قيل في هذا المجال إن هذا الفن من علم المعاني عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه، ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعا سليما، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا، بل إن البعض من علماء البلاغة عرفوها بأنها معرفة المتكلم بمواضع الفصل والوصل. أعزائنا الأكارم، ومن الأمثلة التي ورد فيها استعمال الإمام عليه السلام لهذا الأسلوب قوله: مناهل كراماتك بجزيل عطياتك مترعة، وأبواب مناجاتك لمن أمك مشرعة، وعطوف لحظاتك لمن درع إليك غير منقطعة، وقد ألجم الحذار واشتد الاضطرار، وعجز عن الاستبار أهل الانتظار، وأنت اللهم بالمرصد من المكار. فنحن نلاحظ هنا كيف أن الإمام استطاع أن يصل بين هذه الجمل باستعمال الواو لغرض الربط بين الجمل وعطف بعضها على بعضها الآخر، والسبب الذي يقف وراء هذا الوصل هو كون الجمل الخبرية يكمل بعضها بعضا، أي أنها تشترك في خلق الصورة الكلية أو التعبير عن الغرض المقصود، وربما يكون هو التأكيد على حقيقة مفادها أن الله عز وجل أحق بالعبودية وأهل للحمد والثناء، وإليه وحده الملاذ وبه الاستعانة لا بسواه، إذ يفيض على عباده من سعة فضله وجزيل عطائه، ويصفح عنهم ويقيل عثراتهم، كما أنه دائم النظر إليهم بالعطف والرحمة في حال اشتد فيها البلاء ونفد الصبر وانقطع السبيل. أيها الإخوة والأخوات، ومن بين الأساليب البلاغية التي كثيراً ما يؤكدها علماء البلاغة باعتبارها من وسائل إضفاء الجمالية على الكلام، أسلوب القصر، وهو يأتي في اللغة بمعنى التخصيص، يقال قصر الشيء على كذا، إذا خصصه به ولم يجاوز به إلى غيره. والقصر في اصطلاح علماء البلاغة هو تخصيص شيء بشيء بعبارة كلامية تدل عليه، ويقال في تعريفه أيضا جعل شيء مقصورا على شيء آخر بواحد من طرق مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. ومن أمثلة استعمال الإمام الهادي سلام الله عليه لهذا الفن في أدعيته قوله عليه السلام: اللهم لا تنال طاعتك إلا بتوفيقك، ولا تنال درجة من درجات الخير إلا بك. فقد استعمل الإمام هنا أسلوب النفي والاستثناء في قوله الشريف، والغاية هي التأكيد من خلال القصر على أن الطاعة لا تنال إلا بالتوفيق. وكذلك في الجملة الثانية استعمل نفس الأسلوب مبينا عظمة الله عز وجل. ومن الناحية الشكلية الفنية ازدانت أدعية الأئمة سلام الله عليهم ومناجاتهم بالعديد من الصناعات والمحسنات البديعية، ومنها أسلوب السجع الذي هو اصطلاحا توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، والسجع في النثر كالقافية في الشعر. أما في دعاء الإمام فكقوله عليه السلام: إلهي تاهت أوهام المتوهمين، وقصر طرف الطارفين، وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك. فها هنا نرى كيف أن الإمام استطاع أن يأتي بهذه الجمل المتوازية والمتساوقة دلاليا من حيث مكونات الجملة الواحدة، فنحن عندما نقرأ هذا النص نشعر بأن المعنى هو الذي تطلب إرادة السجع دون وجود أي تكلف أو قصر للمفردات، إنما كانت هذه المفردات تأخذ موضعها الصحيح في نص الإمام، وهذا يدل على موهبة وقدرة على تأليف الكلام بطريقة فنية، فلقد أضف السجع جمالا على النص ووفر نوعا من الإيقاع الموسيقي الذي حبب الكلام إلى النفس وسهل من عملية حفظه ورسوخه في الذهن. فضلا عن هذا، هناك مسألة مهمة تتعلق بتحسين اللفظ في هذه العبارات تتمثل في الجناس الجميل في قوله أوهام المتوهمين وطرف الطارفين وأوصاف الواصفين، وهناك تقنية جميلة وظفها الإمام في نصه تتمثل بخلق عنصر الدهشة للقارئ في عبارته أقاويل المبطلين، خاصة وأن القارئ كان يتوقع مثلا أن يقول الإمام أباطيل المبطلين، على غرار ما جاء في الجمل السابقة، إلا أن الاستعمال قد تغير وتحول بهذه العبارة إلى ما يسمى بعنصر المباغتة ليشحذ ذهن القارئ من جديد. أيها الأعزة الكرام، تجوالنا بين بعض الأمثلة والنماذج من أدعية الإمام علي الهادي عليه السلام يصل إلى نهايته، وبرجاء أن نكمل استعراضنا لمظاهر أخرى من الملامح البيانية والبلاغية الرائعة في أدعية أهل بيت النبوة سلام الله عليهم عبر برنامجكم فضاءات أدبية. كونوا بانتظارنا مصحوبين بأمان الله ورعايته. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تعالى من قوي ما أكرمه، وتواضعت من ضعيف ما أجرأك. وأنت في كنف ستره مقيم، وفي سعة فضله متقلب، فلم يمنعك فضله، ولم يهتك عنك ستره، بل لم تخل من لطفه مطرف عين في نعمة يحدثها لك أو سيئة يسترها عليك، أو بلية يصرفها عنك، فما ظنك به لو أطعته. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. يصف الموقف الإلهي ويقارنه بموقف الإنسان. الله عز وجل يتعامل مع الناس بالحسنى، والناس على العكس يواجهون ذلك الإحسان بالسوء. تعالى من قوي ما أكرمه، وهو الله عز وجل. وتواضعت أيها الإنسان أنت بلا العكس. الله تعالى من قوي ما أكرمه، وأنت على العكس تواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته. كيف تتجرأ مع هذه النعم الإلهية الذي منحك إياها؟ أنت على العكس تتجرأ عليه، تتجرأ على عصيانه. تعالى من قوي ما أكرمه، وتواضعت أيها الإنسان من ضعيف ما أجرأك على معصيته. وأنت في كنف ستره مقيم، وأنت مستور بستر الله عز وجل، هو ساتر عليك، ستار العيوب، ستار الذنوب. بالرغم من أنه يستر عليك، أنت على العكس. وأنت في كنف ستره مقيم، وفي سعة فضله متقلب. دائما في نعم الله تتقلب، فلم يمنعك فضله. الله عز وجل بالرغم من هذا الموقف السيء منك أيها الإنسان الضعيف، ما منعك من فضله، ولم يهتك عنك ستره، بل لم تخل من لطف. في كل لحظة الله عز وجل يتلطف عليك بلطف، بل لم تخلو من لطفه مطرف عين. كيف لا أخلو من لطفه طرفة عين، مطرف عين؟ في نعمة يحدثها لك، إما نعمة جديدة، يعطيك مال جديد، ولد جديد، دار جديدة، سيارة جديدة، أو ما شاكل ذلك، أو سيئة يسترها عليك. إذا ما يعطيك سيارة جديدة أو مال جديد أو ولد جديد، لا أقل، هو قد ستر عليك ذنوبك، أو بلية يصرفها عنك. أنت ما تتوجه إلى البلايا التي تتوجه إليك، وكيف الله عز وجل يدفعها عنك؟ هكذا عاملك الإله، هكذا عاملك الجواد الكريم، وأنت تعصيه، فما ظنك به لو أطعت؟ حتما آنذاك إذا تقول للشيء كن فيكون. نعم، من أحد القضايا المهمة هي مسألة ستر الذنوب والعيوب. الله عز وجل ستر علينا عيوبنا في الدنيا. الآن أنا ماذا فعلت في البيت؟ ماذا فعلت في بداية عمري، في وسط عمري، في اليوم السابق، ما قبل اليوم السابق؟ مستور على الناس. ولعله إذا كشف أمام الملأ تفرقوا عني، ولم يبقى أحد يحترمني ويتوجه إلي. ما أعظم هذه من نعمة في الدنيا، إذا واحد يعيش في مجتمع، وسط مجتمع، وسط دولة، وسط حكومة، وسط سلطة، بمجرد أن يخالف السلطة بشيء هذا يعلن عنه ويحبس وينزل به العقاب الأليم. لكن الله عز وجل ليس كذلك. الذي ارتكبت في بداية عمري، في وسط عمري، أمس ما قبل أمس، وفي هذا اليوم، كله مستور. فهو ستار العيوب، وهو ستار الذنوب. نعم، هذه نعمة إلهية عظيمة، بل أكثر من ذلك. إذا الإنسان ارتكب حسنة تسجل فورا، أما إذا ارتكب سيئة لا تسجل فورا. لاحظوا كيف الله عز وجل يريد ويحب لعبده الحسن ولا يحب له السيئة. الحديث الشريف يقول: ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا أجله الله عز وجل 7 ساعات، فإن هو تاب لم يكتب عليه شيء، وإن هو لم يفعل كتب الله عليه سيئة. أوليس هذا نعمة إلهية؟ أوليس من الصحيح: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ الواقع كذلك. إحنا نعم الله عز وجل ما نعرفها، كثير منها لا لسنا مطلعين عليه، لا أنه فقط غائب عن أذهاننا، لا لا، ما عندنا أصل اطلاع به، مثل هذه النعمة الإلهية. ونعمة أخرى إلهية في هذا المجال أن الله عز وجل متى ما تاب عبده توبة صادقة تابه عليه. الآن الإنسان في الحياة الدنيا إذا خالف السلطة وارتكب ذنب، خالف القوانين الرسمية، يحبس. يبا يا جماعة بعد ما ارتكب هذه المخالفة ما يفيد، لابد من دفع الغرامة، لابد من الحبس. أما الله عز وجل بمجرد التصميم القلبي الصادق، مهما كان الصادق، طبيعي في غير حقوق الناس، حقوق الناس لابد من إرجاعها إلى الناس إضافة إلى التوبة، لكن الحقوق الإلهية يتمكن المؤمن بلحظة واحدة، في لحظة واحدة يرجع إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى واسطة، من دون حاجة إلى شفيع، من دون حاجة إلى تقديم عريضة. لا، أنا مع الله عز وجل، بيني وبين الله عز وجل، بلا حاجة إلى وسيط وشفيع. إذا تبت في قلبي توبة صادقة، صممت على أن لا أعود إلى الذنب، تاب الله عز وجل علي وأوحى إلى الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه، وأنسى الملكين ما صدر مني، ما أعظم ذلك من نعمة. الحديث الشريف يقول فيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا تاب العبد توبة نصوحة. توبة النصوحة التوبة الصادقة، لا أنه توبة كاذبة ويرجع الإنسان بعد ذلك، لا، توبة صادقة وخالصة من العودة إلى الذنب. إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه من بشيء من الذنوب. نعم، هكذا الله عز وجل يحب الخير لعباده، لكن بالرغم من ذلك المؤمن الإنسان لا يحاول أن يعامل الله عز وجل بما يعامله هو به. الله عز وجل يتقرب إلى عبده بالنعم، والإنسان يواجه الله عز وجل بالمعاصي. لحظة واحدة الإنسان يحتاج إلى تفكير: لماذا أنت الآن في الحياة الدنيا إذا شخص قدم لك محل تجاري، قدم لك سيارة، أعانك في أمور متعددة، شلون تواجهه آنذاك؟ هل تواجهه على العكس؟ هل تعصيه؟ هل تخالفه؟ أو تكون كالخادم له المطيع لكل ما يقول؟ فلماذا نحن مع الله عز وجل هكذا؟ الله عز وجل حتما أنعم علينا أكثر من هذا الإنسان. ما النسبة بين ما أكرمنا به ذلك الإنسان من سيارة أو محل تجاري وبين نعم الله التي هي لا تعد ولا تحصى؟ قليلا لا بد من التأمل، لا بد وأن نشكر الله عز وجل، وشكره إنما يكون بإطاعته وعدم عصيانه. يكفي في قائمة نعم الله عز وجل لو أردنا غض النظر عن جميع النعم الإلهية. مو بعض الناس قد يقول: ماذا أنعم علي؟ إذا ما نريد هذا نطول له ونأخذ بسردي نعم الله عز وجل، يكفي أن نبين له نعمة واحدة، نقول: هل فضحك الله عز وجل أمامنا أمس ما صدر منك أول أمس؟ لا، هو هذا يكفي بنفسه نعمة عظيمة. إلهي أقسم عليك بحق محمد وآله الطيبين الأطهار أن تستر علينا ذنوبنا في الآخرة كما سترتها علينا في الدنيا، وأن لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، لا تفضحنا أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام أمير المؤمنين وبقية أهل البيت، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.